صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لا يزال الحديث في هذه الآيات عن تاريخ هذا البيت وما يتعلق به من منافك، حينما قال سبحانه: والذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، إلى آخر الآيات: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ثم قوله: يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إلى آخره، فكلوا منها باطن بأس التفصيل أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم قال: ذلك هم يعبدوا حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم جاء الحديث في ثنايا ذلك، لأن الحديث عن بيت الله الحرام مقصوده الأعظم بيان غاية الغاية من تأسيس هذا البيت وبنائه، وهو إقامة التوحيد وأن يعبد الله وحده. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، وطهر البيت للطاهرين، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية كما سبق، وكذلك أيضا في قوله: حنفاء لله غير مشركين به. فكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل وتخصص بما يتعلق بالمناسك سواء كان طوافا أو رميا أو، لأن كلها أمور تتعلق بالماديات، أمور تتعلق بالماديات، هذا بناء الكعبة وهذا أو بنية الكعبة وهذه الجمار وهذه الأماكن من منى وعرفة إلى آخره مما يتعبد فيه المتعبد، لكنه يقصد ربه ولا يعبد هذه الأماكن ولا يقدسها لذاتها، ولهذا قال: حنفاء لله غير مشركين به. ثم ذكر الصورة العجيبة في كما أشرنا فيما تقدم في هذا التصويب: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تغوي به الريح في مكان سحيق، بمعنى أن من وقع في الشرك لا ترجى له نجاة البتة، كما أن هذا الذي يسقط من شاهق وتتخطفه الطير مزعجة مزعجة لا يمكن أن يرجى له حياة البتة، أو إن سلم فإن الريح تهوى به إلى مكان سحيق لا ترجى له معه حياة. والمشرك كمن هبط من علو، والإيمان لا شك أنه أعلى المعالي، وسبق أن وقف عند هذا التشبيه. ثم قال سبحانه: ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لأن كل ما يتقرب إلى الله عز وجل مقصود به تعظيمه سبحانه وتعالى، وكل أمور الحج بخاصة وأمور الإسلام بعامة هي شعائر الله سبحانه وتعالى، وهي شعائر من الشعائر والشعائر العلامة، وكلها علامات على رضوان الله سبحانه وتعالى وعلامات في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فمن عظمها فدليل على أن قلبه معمور بالتقوى ومعمور بالإيمان على ما سبق. ثم قال لكم فيها منافع، يعني قلنا لمرض الشعائر هنا خصوصها هي ما يتقرب الله من هدي وأضاحي، ولهذا قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى وهو وقت الذبح، والانتفاع بها هو بركوبها وحلبها إلى آخره ما دامت على صيد الحياة، فإذا جاء أجلها وجاء وقت النحر يعني وقت العيد الذي ينحر فيه فإنها ينتهي أجله، فانتفاع بها إلى ذلك الوقت. ثم محلها إلى البيت العتيق، ذكر أيضا معناه، وإن كان هنا قد نزيد هنا أن هذا يدل أيضا على أن مكة كلها حرام، ثم محلها إلى البيت العتيق. البيت هنا يطلق ويراد به مكة كلها، لأن معلوم أن محل الحرام أن محل الهدي ليس البيت اللي هو ليس الهدي لا يغذى أو لا يذبح ولا ينحر في داخل المسجد الحرام وعند بناء الكعبة أو عند بناية الكعبة، وإنما ينحر مكة كلها منحر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منى منحر وفي جاز مكة طريق ومنحر. فلما قال ما حلوها إلى البيت العتيق دل على أن كل مكة هي البيت العتيق، وأن البيت العتيق يطلق على كل مكة. وكذلك مثل قوله هاديا بالغ الكعبة، في قوله هاديا بالغ الكعبة معلوم أنه مقصود به أن يصل الحرم. ولهذا قال الله عز وجل: والهدي معقوفا أن يبلغ محله، لأن الكفار كانوا صدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فدل على أنه لم يذبحه في الحرم. ثم قال سبحانه هنا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخلصين. هذه الآية تدل على أن الأمم السابقة شرع لهم نوع من المناسك، ويبدو أن المناسك كنا بمعنى الذبائح، وإن كان لفظ النسك يقصد به ما هو أوسع من ذلك، فالنسك هو التعبد، وفلان متنسك يعني متعبد، وإن كان من إطلاقاتها يعني تطلق النسيسة على الذبيحة، والمنسك هنا بمعنى المذبح الذي هو محل الذبح اللي هو الهدايا. ولهذا قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي بمعنى ذبيحتي. فالله سبحانه وتعالى يخبر هنا أنه شرع لكل أمة منسكا بمعنى مطالبين بأن يتقربوا الله عز وجل بشيء من بهيمة الأنعام، لأنه قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقلنا إن بهيمة الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم بنوعيها الضأن والماعز، والبقر ما يشبهها كالجواميس أيضا، والإبل أيضا بأنواعها. فهذه هي بهيمة الأنعام على حد قوله سبحانه في سورة الأنعام: ثمانية أزواج من أضواء الاثنين إلى آخره، ومن الإبل ومن البقر كما مر. فقال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذا تدل هذه الآية على أن الأمم السابقة شرع لهم ما يتقربون به الله عز وجل ذبائح ونسائك يمسكونها لله عز وجل، وأن المقصود الأعظم هو ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ليذكروا اسم الله. وأشرنا في أكثر من مناسبة إلى أن الحج من أظهر المظاهر أو من أبلغ غاياته ومقاصده إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. والآيات في سياق الحج وفي أحكام الحج سواء كان هنا أو في سورة البقرة تشير إلى الذكر بشكل ملفت للنظر. فإذا قضيتم مناسككم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام واذكروه كما هداكم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذلككم أباءكم أشد ذكرا، واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم فإثم عليه. وقال هنا: أن يذكروا اسم الله. وقال في الآية قبلها في ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من في أيام معلومة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال هنا: وذلك قال هنا في الأمم السابقة ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، ما يدل على أن ذكر الله عز وجل غاية ومن أعظم غاياته العبادات، وهو من أعظم غايات الحج. ولهذا كان من أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل في أيام الحج في عشر الحج وفي أيام التفريق الذكر والتكبير. فقال هنا: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. حتى إن بعض الفقهاء استحب أنه إذا رأى بهيمة الأنعام أيام الحج أن يكبر. بعض الفقهاء أخذ من هذه الآية أنه إذا رأى بهيمة الأنعام في الحج أنه يكبر، لأنه قال: يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، حتى كأنها حتى وإن لم تكن مقصودة وإن لم تكن منوية هديا فإنه أيضا، لأنه قال: يذكروا اسم الله على ما رزقهم. ولا شك أن هذا فيه لفت نظر، لأنه ينبغي للإنسان دائما أن يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه في كل أحواله وفي كل شأنه، في صحته، في نفسه، في أهله، في أولاده، في 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 سكنه، في كل ما يأتي وما يذهب، فإنه يتقلب في نعم الله عز وجل، وإن ذهب يعد نعمة الله فإنه لن يخفيها. فهنا قال يصرف الله على ما رزقهم من نعمة الأنعام، قال فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. هذا يؤكد كما دلت آيات كثيرة ومر معنا فيها كثير أن دين الأنبياء واحد، وأن الغاية من بعث الرسل هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقال هنا فإلهكم إله واحد، لكل الأمم الرسل بعثوا من أجل أن يقيموا دين الله عز وجل، ومن أجل أن يعبد الله وحده على حد قوله سبحانه وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، اخضعوا وانقادوا وأنيبوا. ولهذا قال وبشر المخبتين. الإخبات هو الخضوع والانخفاض، ولهذا يقال خبت من الأرض. خبت من الأرض يعني المكان المنخفض. وحينما قال فله أسلموا قال وبشر المخبتين، ومعلوم أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والانقياد، لكنه زاد المعنى إيضاحا لقوله وبشر المخبتين، بمعنى أن تكون أيضا خضوعا حتى في الظاهر وفي الاستكانة وفي خفض الصوت. ولهذا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولهذا القرطبي رحمه الله أشار في هذا إشارات جميلة جميلة جدا في الإشارة إلى ما يخبر في الجهال وبعض المكسبين العبادة حينما يتقربون إلى الله برفع الأصوات، أو يتقربون إلى الله بنوع من الأناشيد، أو يتقربون إلى الله بنوع من الصياح. تعرض لهذا عند هذا بكلام جميل يحسن أن تراجعوه، وأنكر شديد النكير على من وقعوا في رفع أقواتهم بالأذكار ورفع أقواتهم أنواع من وقد يسمى ارتهالات وارتهالات ونحو ذلك. أشد أنكر في ذلك رحمه الله شديد الإنكار أخذ من هذه الآية، لأن الله عز وجل أثنى على المخبتين. من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم، وإذا تليت عليهم وجدت قلوبهم مصابين على معذرة. فإذا الأصل في الذكر أن يضفي عليك السكينة، وأن تكون مخبتا منخفضا خاشعا منكسرا ذليلا. أما رفع الأصوات والرقص والفضل عن صاحبها موسيقى أو صاحبها أشياء، هذه كل ليست من أحوال الذاكرين الصحيحة، بينما هي أمور مبتدعة، ودائما النفوس تميل إلى شيء مبتدع وتميل إلى أشياء لأنها تمل الطريق الحق وتحب التجديد ولو كان على حساب السنة. وإلا ألا يصريح. ولهذا قال في مقام آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وأعرب يتوكل. ويقول سبحانه أيضا في مقام آخر في سورة الزمر، فالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن هذا هو الأصل في الذكر، أن الإنسان يخشع وأن يلين وأن يستكين وأن يخضع وأن ينقاد وأن يستسلم وأن يظهر عليه الخضوع لله عز وجل، لا الحركات المشوشة ولا رفع الأصوات. بل إن الصحابة حينما رفعوا أصواتهم أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونبههم، قال أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنك حينما تتأمل حينما تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى صادقا فإن هذا يضفي عليك السكينة ويضفي عليك الهدوء بل يضفي عليك الخشوع بل كلما صدقت في قربك من الله عز وجل اجتهدت في أن تخفي ما أنت عليه ابتغاء الإخلاص لله عز وجل البعد عن كل صور من صور الرياء أو لفت الأنظار. ولهذا كان فعلا من شعار الذاكرين أن يكونوا مخبتين، ولهذا قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت ولانت واستكانت والصابرين على ما أصابه. أيضا هذه من صفات المخبتين. ولعل ذكر الصبر هنا لأن الجزع ينافي الإخفات، يعني الإنسان إذا صبر سوف يكون ضد الجزوع، والجزوع عادة يرفع صوته ويولول وقد يمزق شعرا ويشق جيبا ويبدب صدرا ويبدب ظهرا ويرفع صوتا بالندبة. ولهذا من صور الإخبات الصبر عند المصائب، بمعنى أن الإنسان يخفض صوته ويرضى بما ساق الله عز وجل ويرضى بما وقع فيه من ابتلاء، فإن هذا من أحوال الإخبات. أما الجزع ورفع الصوت كما تلاحظون يتنافى مع معنى الإخبات. والمقيم الصلاة، الصلاة هذه هي رباط العبادات، وإن صح التعبير هي العمود الفقري الذي تدور عليه العبادات كلها. ولهذا ذكرها في القرآن يعني عجيب. ولهذا أرجو منكم كنوع من التأمل أن تلاحظوا موارد الصلاة في القرآن. الصلاة الله عز وجل أوردها في أحوال كثيرة، مع الزكاة، مع الصبر، مع بل حتى مع مجمل الطاعات، أقيم الصلاة لذكري، في مواردها تدل أول على أهميتها وعلى أثرها وعلى أنها هي لكل العبادات. وذكرها في القرآن هي هذا الأرض أنكم تلاحظون وتراجعون أو تحاولون أن ترصدوا الآيات التي وردت في الصلاة، فتلاحظون ما الذي اقترن بها. وردت بالذكر، ورنت بالصبر، ورنت مع الزكاة، ورنت مع الصيام، ورنت مع مجمل الطاعات، ورنت مع وذكرت غاياتها وأين أولدت. فالقرآن عجيب في موارده وعجيب في حينما يضع مثل هذه الأمور في مواقعها حتى تعرف ارتباطها بغيرها وتعرف أثرها على غيرها وأثرها في الناس. ولهذا هنا أوردها بخصوص الصلاة والمقيم الصلاة. ولا شك أن إقامة الصلاة، يعني الإنسان بالصلاة على وجهها بكمال ركوعها وسجودها وشرائطها إلى آخره وسننها وواجباتها، هي من أظهر مظاهر الإخبات. ولهذا الذين يؤدون الصلاة على وجهها سواء كانت الفريضة أو النافلة يظهر عليهم من سيما السكينة وسيما الخشوع وسيما حب الخلوة بالله عز وجل شيء عجيب. ولهذا من أظهر مظاهر الإخبات إقامة الصلاة، بمعنى أن يأتي بها على وجهها مستوفيا شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. قال ومما رزقناهم ينفقون. أيضا هذا أشرنا إليه كثيرا في قضية المال. المال لم نتكلم طويلا لكن تنبيهات. المال له منزلة في الشريعة وله يعني وقع، ولهذا أيضا تذكر الصلاة تذكر الزكاة، تذكر الصلاة يذكر معها الإنفاق، فتذكر الزكاة باعتبار فريضة ويذكر الإنفاق باعتبار وظيفة المال هذه. ولهذا من أظهر مظاهر الإيمان وأظهر مظاهر البعد عن النفاق وأظهر مظاهر الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل أن تنفق، لأن جبل الإنسان على حب المال وعلى كراهية الإنفاق. ولكن خصائص المنافقين أنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون، لا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا أنفق الإنسان راضيا منقادا مستسلما هذا هو عين الإخبات. ولهذا ذكرت هذه الثلاث بخصوص الصبر والصلاة والإنفاق، لأنها هي مظاهر الإسلام. يقول ولو أسلموا أظهر مظاهر الإسلام والاستسلام والانقياد أن تتخلص من محابك وتخرجها لله سبحانه وتعالى صبرا على ما يصيبك وإقامة للصلاة وهي هي فريضة الفريضة العجيبة الخاصة لكل. ثم الإنفاق هو من أظهر مظاهر كذلك الرضا عن الله عز وجل ومظاهر الإيمان. ثم قال سبحانه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. هذا أيضا شيء خاص يتعلق بالشعائر الأمثية أو نوع من الشعائر الأمثية الأضاحي والبدن. مرة معنا في الآيات السابقة في عموم قوله تعالى وذلك من أعظم حرمات الله فهو خير له عند غمده وحل تكون الآن. ثم قال ذلك من أعظم شعائر الله إذا قال لكم فيها ما نحي لكن المسمى. ثم قال أيضا ولكل ما تجعلنا من زكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من مثل الآن. قال هنا والبدن جعلنا لكم شعائر الله. هذا يدل على التأكيد على هذه القضية على قضية. ولهذا أكثر العلماء المفسرون وغيرهم حينما يتكلمون عن الأضاحي وحينما يتكلمون عن الهدي يتكلمون بشيء مبسوط في هذه الآيات. ولأن الشيخ نفسه ابن كثير رحمه الله هنا أورد كثيرا من الأحاديث في قضية النحر وكيفية النحر وما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم وما نحره إلى آخره في كلام مسهب يناسب المقام. فقال هنا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدنه ويمكن تقول بدن بإسكان الدال بضمها بدن وبدن كثمرة وثمر 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 والبدن مأخوذة إما من البدانة وهي السمن أو من البدانة أيضا وهي الشبر. يعني يطلق السماء السمن ويطلق على الشبر شبر عظم الجثة وعظم الجسم. والأصل في إطلاقها أنها تطلق على الجمل وعلى الإبل. البدن هي الجمال. ولهذا اختلف الفقهاء هل يطلق على البقر بدن أم لا. الحديث في السنة جاءت أحاديث تدل على هذا وتدل على هذا. تدل على أن البدن تطلق على البقر وعلى الإبل وحدها وهناك ما يدل على أنها تطلق على الجميع. فمن إطلاقها على الإبل وحدها قوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة يعني جوع. ففرق بين البقري والبدن. هذا من السنة. ومما يدل على أن البقرة تطلق عليها البدن أنه أيضا فيه لا يحضرني حديث يفهم منه أن البدن يطلق على البقر وعلى على الإبل. وللأصل في اللغة أنها تطلق على الإبل وحدها. وجمهور الفقهاء على أن نعم لا على أن لا أن تجزع سبعة هذا متفق عليه أن البدن تجزع سبعة وأن البقرة تجزع سبعة. هذا بي لا لزم على الاتفاق إنما خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله. لكن الجمهور على أن البقرة تجزئ عن سبعة وفي ذلك حديث صحيح. أما الضأن فإنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته لكن في الاشتراك لا تجزئ إلا عن واحد الضأن. أما البقرة فعن سبعة والبدنة عن سبعة. قال والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. إذن الذبائح والهدي والأضاحي من شعائر الله عز وجل. وكما إن الشعائر مع الشعيرة وهي العلامة فهي من شعائر الله من علامات الدين ومن علامات الأحكام ومن علامات الطاعة. لكم فيها خير خير في الدنيا وخير في الآخرة. خير الدنيا المنافع، سواء كان ركوبا سواء كان أكلا سواء كان حمل، والله سخرها على ما تفعل في قوله كذلك سخرناها لكم، لأن تسخيرها مع أن أقوى من الإنسان وقوته أقوى من الإنسان، ولكن الله عز وجل ذللها، ذللها لكم فمنها ركوبكم مركوبهم ومنها يأكلون. فالله ذللها وسخرها على عظم خلقتها وعلى عظم بطشها لا بطشها، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها مسخرة للإنسان وجعلها أليفة مألوفة بحيث أن الإنسان يقضي عليها حاجاته وينتفع بها بكل وجوه الانتفاع، أكلا وركوبا ومشتقات كحال حليب وإلى آخره، ولبن وأصواف وأوبار وأشعار إلى آلات ومتاع إلى حين. لكم من شعر الله لكم فيها خير. ثم خير الآخرة فيما يتعلق بالتقرب بها إلى الله عز وجل صدقة وذبحا إلى آخره. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذكروا اسم الله عليها صواف. أيضا كما قلنا لكم أن من أخص خصائص الحج والأضاحي أنها لذكر الله عز وجل، ولهذا قالنا فاذكروا اسم الله. وأن أشرف العبادات وأعظم ما يتقرب به العبد يا ربي ذكر الله عز وجل، وذكر الله ليس له صورة واحدة، حتى الشعائر والعبادات كلها ذكر الله عز وجل سواء كان باللسان أو بالقلب. فقال فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف بمعنى صرفة، وعادة أن الخاصة في أيام الأضاحي وأيام الحج كثيرا ما تكون الذبائح تذبح مجتمعة وتذبح مصفوفة صفا، وليس هناك قراءات نشير إليها وهي تدل على معاني أخرى، لكن الأغلب بخاصة فيما يتعلق بالبدن والإبل هي عادة تذبح وهي قائمة، تذبح وهي قائمة معقولة يدها اليسرى تقف، فإذا لاحظت أنها كلها مصفوفة صف وواقفة لا شك أنها تشعر بنوع من التعبد لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يلفت ويلفت نظر العباد المتعبد المتمسكين الى هذا النوع من 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 النعمه، بحيث لا يفوت هذا المنظر من غير خشوع وذكر، كما قال تعالى في مقام اخر حينما عدد الانعام قال والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكل، قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. نفتبر لأن المقام ما هو المقام؟ مقام تعداد نعم الله عز وجل يذكرنا بنعمه سبحانه وتعالى، فمن صور النعم من أجل أن تكون شاكرا لله حقا ولأجل أن تتعرف على دقائق نعم الله عز وجل وأن أشياء لا تغيب عن بالك وأن تكون على درجة من الفهم والحفظ والذكاء وتأمل نعمنا في كل أحوالك وشؤونك، أنه ولكم فيها جمال. وهذا ظاهر وجلي في الذين يربون الأنعام والذين تكون لهم هواية طبعا، وأثرنا كثير حتى في حينما مرت السيرة فيما سبق في سورة النحل أن لا شك أن هناك هوايات، وليس كل الناس يحب الإبل والبقر والغنم، وليس كل الناس يعني لهم هواية فيها، لكن بعض الناس يكون له هواية في الخيل، وهناك في الإبل وهناك في البقر وهناك في الغنم وهناك في أمور أخرى، لا مانع أن أقول فقط حول السيارات، بعض الناس مفتوح السيارات في جمالها، وهذا ولهذا قال بعده يخلق ما لا تعلمون. فالمقصود تأمل هذه من أجل أن يثور في قلبك شكر الله سبحانه وتعالى. فحينما قال لكم فيها جمال في الأنعام، لا شك أن الذين لهم هواية في تربية الأغنام وتربية بهيمة الأنعام من البقر يعني يدركون جمالا. تصور أنها حينما تكون في الصباح تريد أن تسرح، حين تريحون وحين تسرحون، عند السرح حينما يشرف عليها صاحبها قد يكون يشرف من تل وهي منطلقة مع الراعي، فيها جمال عجيب وفيها انشراح النفس ولذة لا يعرفها إلا من يكابدها. كذلك حينما تعود مضطربا قلوب المتعلقين بها. فالله عز وجل ذكر ذلك حتى يثور في نفسك أن تعرف نعم الله عز وجل وحين تشكر الله. كذلك هنا في قوله فاذكروا اسم الله عليها صواف، حينما تصف وتصطف من أجل أن تنحر وإبل لها لا 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 لها لا لها هيكلها ولها، وحينما تراها مصفوفة وكلها معقنة يدها لصة، النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 مصفوفة معقولة بيدها اليسرى. فإشعار بعظمة الله عز وجل وبحقه وبذكره سبحانه وتعالى، وأنه امتن علينا بهذه الأنعام التي سخرها لنا على الرغم من كبرها، ولو كانت القوى تقاس بالأبدان لما أصبح الإنسان شيئا في مقابل كثير مما خلق الله عز وجل من هذه الوحوش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الإبل لما شردت قال إن لهذه أوابد أو أنها وحوش، فإذا فعلت فإذا ندت فافعلوا بها هكذا، يعني ارموها بإسهام حتى إذا شردت الناس ونفس فانسكا فيكفي أن ترميها بإسهام، فإذا ما تدفعت هذا ذبحها إن لها أوابد وحوش ولا تطاق، ولهذا بعضها إذا هاج لا يطاق. فحينما تدرك هذه مصفوفة ومعقولة وخاضعة ومنقادة وابن آدم لا يكاد يمثل ربعها في بدنه ومع هذا مسخر لها مجرد أن يضربها في اللبة فتسقط، فقال سبحانه فأذكروا الله صلى الله عليها الصواف. ومعلوم أن طريقة ذبحها هي أنها تعقل يدها اليسرى، هذا ما يتعلق بالإبل، تعقل يدها اليسرى وتبقى قائمة على ثلاث، ثم تضرب في منتهى رقبتها من النحر المنحر وبالسكين أو بالخاصة، غالبا تكون السكين خاصة، وحينئذ تسقط مباشرة لأنها انتهت روحها. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، الوجوب هنا السقوط، فإذا وجبت جنوبها فكل منها، وهذا يدل على الإنسان لا يأكل منها ولا يستمر في سلخ جلدها حتى تبرد، يعني حتى وجبت جنوبها وليس لك منها وهي في أول ذبحها قبل أن ينتهي ينقطع خروج روحها لأنها تأخذ مدة. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها على الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع والمطر. هذا يدل أن كما مر بنا سبق أن الأضحية يؤكل منها، أن الأضحية والهدي يؤكل منها، ما عدا الواجب في بسبب ترك محظور أو بسبب فعل محظور أو ترك واجب فإن هذه لا يؤكل منها فيما يتعلق بمحظورات الإحرام. أما الهدي والأضاحي إذا كان هديا أو إذا كان دم نكح أو قران فإن هذا يؤكل منها، أو أضحية فإنه يؤكل منها لأنه عز وجل فكلوا منها، ولهذا ذهب بعض الفقهاء أنه يجب أن يأكل منها وصحيح أنه يستحب. وأطعموا القانع والمعتر، ولا شك أن هذا من ذكر الله وشكره أنك تتصدق. أطعم القانع، القانع قيل إنه القنوع الذي لا يسأل، والمعتر هو الذي يعتذر ويسأل، وقيل خلاف ذلك، قيل القانع هو الذي يسأل والمعتر هو الذي لا يسأل، والمقصود هو أنك تعطي من يسأل ومن لا يسأل. القانع والمعتر يعني أنواع أصناف المحتاجين، مقصود بها هنا أصناف المحتاجين، من كان سأل من سأل ومن لم يسأل. كذلك سخرناها لكم، هذه إشارة إلى ما يجب أن يكون الإنسان فيه على ذكر ما يتعلق بنعمة الله عز وجل وتذكر نعم الله، من أظهرها هنا تسخير هذه الأنعام وتسخير هذه خاصة البدن بكبر حجمها ومعاني سخرها الله وذللها للإنسان. كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون، ولا شك أن هذه الصور تستوجب للعبد أن يشكر الله سبحانه وتعالى، لا أنه جعلك ذا مال ولا يسار بحيث أنك أحديك وذبحت، ولا أنه مكنك منها، ولا أنه جعلك هداك إلى هذا النسك وهداك إلى الإسلام وهداك إلى أقصى مظاهر نعم كثيرة ولا تنبيه، لكن الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تشكرون. ثم قال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دائما غاية العبادة هي هذه. لا شك أنها شيء مادية وتذكر بها ودبش وإنفاق وأشياء، لكن كل ذلك المقصود به التقوى. ولهذا قال ذلك من يعظم حرمات الله، وقال ذلك من يعظم شعائر الله، بينما تقوى القلوب القضية قلبية، التعظيم والذكر وكله يجب أن يكون نهايته أن يعمر القلب بتقوى الله وخشيته والاستسلام له والانقياد والطاعة والخضوع والاستكانة والخشية والخشوع. فالله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. والحقيقة أن المفسرون رحمهم الله، نبهوا إلى شيء جميل، شيء دقيق. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الكفار والجاهلية كانوا إذا ذبحوا الأصنام يضعون فوق الأصنام شيئا من لحم الذبيحة وشيئا من ودكيها ومن سمنها، فكانوا يضعون على الصنم الذي والوثن الذي يتخذونه كانوا يضعون عليه شيئا من أجزاء الذبيحة، يذبحون ويضعون عليه دم ويضعون لحم ويضعون عليه سمن. فجاء هنا ليزيل أي نوع من أنواع الوثنية. حينما ربكم أمركم بالذبح وأمركم بالنسيك وأمركم بالنحر، لا لأن الله سبحانه وتعالى ينال شيئا من دمائه ولا لحومه، إنما الغاية ذلك التقوى. ولعل في هذا إخوان لفت نظر إلى بعض أنواع الانحرافات التي موجودة في بعض أقاليم الأمة، وهي أنهم يذبحون لغير الله، وحينما يذبحون تجد آثار الذبح على القبر أو على بعض الأحجار مع الأسف، وهذا موجود. فحينما يضع عليها سمن، يضع عليها عسل، يضع عليها دم، يدل هذا على ماذا؟ يدل على أن هذه أخذ من الوثنية، وهي لا شك أنها من أظهر الدلائل على منع أن هذا محرم. لماذا يضع على هذا الحجر ثمن؟ لماذا يضع عسل؟ لماذا يضع دم؟ لماذا يضع؟ تلاحظ يعني بعض الأماكن الوثنية، بعض الأحجار، وبعض المواحد، بعض القبور تجد عليها أشياء. يعني هل هم يعني فعلا يريد أن ينتفع هذا الميت وينتفع هذا الحجر أو ماذا؟ لا شك أن نوعه يتقرب المحرم، لكنه جاء تسلسلا واخذا بما عليه الوثنيه، وهذا يؤكد ان هذا لا يجوز، وهذا يؤكد على هذا النوع من الانحراف الذي يقع فيه بعض الامه. فالله سبحانه وتعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. فحينما تذبح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تقرب الى الله في هذه الايام عسل افضل من نسيكها، وإن الدم لا يقع من الله لمكاء من حيث الفضل قبل أن يقع على الأرض تطيب بها نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه من دقائق ما استنبط العلماء ذكره، ولهذا أشار الشيخ ابن كثير في هذه الآية قال يقول تعالى إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا الضحايا لتذكروه عند الأفئة فإنه الخالق الرازق لا يناله شيء من لحومها ولا دمائها، فإنه تعالى هو الغني عما فيها. وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها، فقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دمائها. بينما على الأسف أن ما يذكر في بعض المنحرفين من المسلمين والمنتسبين للإسلام أنهم مع الأسف أن هذه المظاهر موجودة عندهم، يضعون سمن، يضعون أشياء، يضعون دم، يضعون أشياء، يحطون كلها على هذه الأشياء التي هي يلتمسون بركتها، إن كانت أحجارا، إن كانت أشياء أضرحة، إن كان غير ذلك. وهذه كلها صور جاهلية وصور وثنية. ويجب الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود العبادة هي التقوى، صلاة زكاة صياما حجا أمرا بالمعروف نهيا عن منكر بر لوالدين صلة أرحام صلة بين الناس، كل ما تتقرب به الله عز وجل فمقصوده التقوى، لا شيء غير ذلك أبدا، بأن تتقي الله عز وجل بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وتخشى عذابه وترجو رحمته إلى آخره، فتدعو ربك وتعبده خوفا وطمعا ورغبة ورهبة. ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم، أيضا إشارة إلى النعم والتسخير، لا من حيث خضوعها وكونها أليفة وكونها، ولا من حيث أيضا أنها صالحة الأكل وصالحة الانتفاع وصالحة الركوب وصالحة إلى أشياء كثيرة. لتكبر الله على ما هداك، التكبير نعلم أنه من خصائص العيد، التكبير من خصائص العيد سواء كان عيد أضحى أو عيد الفطر، ولهذا حتى في عيد الفطر قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأيضا وهنا قال ولتكبروا الله على ما هداكم، فهو من سنن العيد ومن شعائره الظاهرة التكبير ورفع الصوت أيضا بالتكبير. في بالنسبة للحج التكبير يبدأ من عشر الحجة، من أول عشر الحجة كل وقت للتكبير والذكر، وقت للذكر والتكبير، وإذا قال في لين عشر إلى إنها عشر للحجة، وكذلك أيضا أيام التشريق، أيام التشريق أيضا أيام تكبير وذكر، إلا أن الفقهاء يقولون في أيام التشريق أن الذكر أن التكبير مطلق، أن التكبير مقيد، تكبير في أيام التشريق مقيد، يعني بعد أدبار الصلوات، أدبار الصلوات المفروضة يكبر الإنسان. أما ليلتي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وكذلك عشر ذي الحجة فإن التكبير مطلق، يعني في كل وقت، في كل وقت وليس مقيدا بأدبار الصلوات المفروضة. ولتكبر الله على ما لكم وبشر المحسنين. الإحسان يعني في 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 لغة الشرع له معنى دقيق، وهو الإتيان بالشيء على أفضل وجوهه. الإحسان بمعنى أن تأتي بالشيء على أفضل وجوهه وعلى أفضل صوره، سواء كان إحسان بمعنى إنفاق أو كان إحسان بمعنى تؤدي العبادة. إن الله ما يتقون ولذين المحسنين أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الإحسان. فبشر المحسنين الذين يعني يقصدون إلى أن يأتوا بالعبادة على أفضل وجوهها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قل بعض الأفاضل يقول إن الفجر في تقريب من القرى يؤذن قبل وقت بخمس دقائق، ما يبدو هذا ما يبدو أنه قبل دقائق لأنه متابع ويبدو أن التوقيت جيد، توقيت جيد. يقول لو طفت على أولاد العمارة عام 410 وجمعت أجرتها ثلاث سنوات وعمرت بها عمارة خمسة، ما الذي يلزمني شرعا ما يلي أن تكون عمارة جديدة ملكا للموقوف عليهم لأنها من غلة الوقف الذي هو ملكهم، أن تكون عمارة ملحقة بالوقف لأن ما بني من مال الوقف فهو وقف. أنا ما أدري عن صيغة وقفي، هل وقفت لهم البناية، وقفت لهم الغلة، هل وقفت لهم، ما أدري يعني، ولا وهل الوقف منجز أو الوقف مؤدي المربوط بالموت إلى ملكه فهو وقف أو وقف حال، فلعلك تقابلني إن شاء الله حتى تجيب عن هذه الاستفسارات. يقول أنا من سكان نجران وعزمت على العمرة ولم أحرم من بيتي والميقات خوفا ألا أجد حجا في الطائرة، ووصلت مكة غير محرم فماذا يلزمني؟ يلزمك أن تعود للميقات، تعود إلى الميقات، إما أن تعود إلى السعودية وتحرم منها أو تعود إلى وادي محرم أيضا أو إلى السيل، كل المواقف ممكن أن تحرم منها، ولا شيء عليك إن شاء الله. قام شخص بتجهيز محل تجاري بسلع تجارية، فجاء شخص آخر واستأجر من المحل بالبضاعة التي فيه لمدة معينة، على شرط أنه إذا أراد المستأجر أن يخرج من المحل أن يضمن البضاعة التي كانت موجودة عندما استأجر أو مثلها أو قيمتها. لا أدري ما صرفها هذه، ما الإنسان عليه يستأجر. الإجارة لا تكون إلا بشيء تبقى عينه، هذه الإجارة. الإجارة هي تستأجر شيئا تبقى عينه، والبيع هو أنك تشتري عينا تنتقل العين كلها، ينتقل ملكها إلى الملك فيها، ينتقل من البائع إلى المشتري. أما الإجارة لا، فتبقى العين لصاحبها الأول، وإنما المستأجر ينتفع بس، هذه الإجارة. أما شغلكم هذا ما هو إجارة، أنا ما نفهم. تستأجر بضاعة فيها علب حليب وفيها أكياس رز وتقول يضمن لي، ما صار ضمان، هذا ما صار إجارة، هذا بيع، لأن هذه عز تستهلك، ما تسمى إجارة. أنا بسمون إجارة غلط. الإجارة هي أن تبقى العين وتستوفي المنفعة، مثلا أجرت البيت لمدة سنة، فأنت الحقيقة ما شريت البيت ولا انتقل منك البيت إليه، إنما اشتريت حق الانتفاع بهذا البيت لمدة سنة، بمعنى من حقك أن تسكن فيه وتجلس فيه تستعمله الاستعمال المعتاد، حتى لو انك قفلت وما تعمل الشيء ثابت عليك. لماذا؟ لأنك محبوس من أجلك ومحبوس بحظك، فإذا تمت السنة حتى لو ما سكنت لابد أن تسلم، لأنك ماذا؟ استأجرت المنفعة، فالعين باقية لمالكها وأنت لك حق الانتفاع في مقابل ما دفعت من مبلغ هذه الأشهر. أما تسمي الجمع هو غير صحيح، فإما أنك هذا مثل ما يسمون اللغة المعاصرة التجبيه، بما أنك أنه يستقبل منك البضاعة ويشتريها شراء، فتقوم وتشتريها وتخرج أنت ويأتي هو يحل محلك الجديد. الاستئجار في الدكان صحيح، تستأجره لمدة سنة سنتين عشر سنوات خمس على حسب الاتفاق وعلى حسب العقد. أما البضاعة فهذه لا، لأنها يعني مستهلكة، بمعنى كما قلنا علبة الحليب أو كيس السكر أو علبة الشاهي أو المبيعات، إذا كان بطانة، إذا كان لحوم، إذا كان أشياء، هذه كلها تستهلك ما تؤجر. أحد يستأجر قرص عيش يأكله خلاص انتهى القضية. تقول أنا حضرت مع أختي وقد نويت العمرة، وأثناء وصول الميقات جاءت أختي الدورة، فهل تعود أختي إلى ميقات الإحرام أم تحرم من داخل مكة أي من الشقة؟ إذا كانت أحرمت من الميقات فإن إحرامها صحيح، والدورة لا تؤثر على صحة الإحرام، الحائض تحرم كما يحرم غيرها، فإذا كانت أحرمت من الميقات فإن إحرامها صحيح وتبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل ثم تأتي إلى البيت مباشرة وتطوف وتسعى وتقصر وعمرتها تامة إن شاء الله. أما إذا كانت ما أحرمت وصلت الميقات ومع الدورة ولم تحرم، ظنت أن الحائض لا تحرم أو أن الحائض لا يصح إحرامها أو لا يصح منها إحرام، ودخلت مكة وكان قد نوت العمرة من بلدها، فإنها لابد أن تعود إلى الميقات، لابد أن تعود إلى الميقات وتحرم من هناك من الميقات، السيل إذا كانت جاءت من جهة الشرق أو من وادي محرم أو من السعدية إذا كانت من جهة الجنوب وهكذا أحسن المواقيت، أو من وادي أو من زيران إذا كانت من جهة المدينة إلى آخره. فالإحرام يكون من الميقات لمن نوى العمرة من بلده، أما إذا كانت أحرمت من الميقات وجاءتها الدورة وهي محرمة فإن إحرامها صحيح وتبقى على إحرامها، فإذا طهرت تغتسل وتتم عمرتها ولا يحتاج لا تذهب إلى الميقات إلى مسجد عائشة ولا غير ذلك. في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا لكل أمة جعلنا من سكن، تكمل الورقة الأولى، هل من أخذ عمرة ثم أراد أن يخرج عمرة أخرى لوالده أن يرجع من الميقات؟ لا، يحتاج، إنما من أدنى الحلم من عرفة أو من سيدة عائشة أو من أي مكان. يقول تعالى: ولكل يوم جعلنا منسكا. ما هو هذا المنسك الذي جعله؟ يعني ذبيحة، لأنه قال: يذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فدل على أنهم مشروع لهم أن يتقربوا للذبائح سواء كان إبلا أو بقرا أو غنما. واضح. لكن لا شك أن كثير من الأمم جاءها تحريف، كثير من الأمم جاءها تحريف، فلا يلزم أنها باقية على ما شرع، وإنما قد تحرفوا وبدلوا وغيروا واستبدلوا، كما أن اليهود غيروا الصيام والنصارى غيروا الصيام أو جعلوا الليل نقلوه من يوم إلى يوم، عبدوا بالشرائع كثيرة، حتى عيسى جاء لليهود وحل لكم الذي حرم عليكم في أشياء، ثم اضطربوا في الشرائع وحرفوا وتجاوزوا، لكن الآية تقرر أنه كان مشروع في حق الأمم السابقة منسك أو منسك. أمرنا أن نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل نحبه لذاته أم لنبوته أو لماذا؟ للجميع، تحبه لشخصه، تحبه لسيرته، لذاته، لنبوته، تحب كل شيء منه عليه الصلاة والسلام، ما في شك، فهو الذي جعل الله عز وجل هدايته وهدايتنا بسببه عليه الصلاة والسلام. يعني محبته بسيرته، بذاته، بدعوته، بنبوته، بالدين الذي جاء به، بالقرآن الذي جاء به من عند ربه، كل هذه مهيجات حقيقة. وكلما تأملت سيرته عليه الصلاة والسلام ازددت حبا في ذاته، في حياته مع أولاده، مع أهل بيته، مع أصحابه، مع الأعراب، مع الأغراب، مع السفر، في الحل، في الترحال، في الحرب، في السلب، في شيء عجيب. ولهذا تأمل السيرة يعني يبعث على على على, على جهاز المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه بذل وتحمل، وكيف أنه بشر، وكيف جعله العتاب، وجعله الخطاب، وجعل الرقة واللين في خطاب الله له، في أشياء عجيبة تزداد له حبه عليه الصلاة والسلام. يقول: في فدية من أنزل، يقول: وقد أخي لذبح هذا الفدية، وقلت له أن أنزل فقط، ولكنه قام بتزديد جزء منها وأخذ منها جزءا، علما بأنهم يسرون الحال، لكن جعل له لا الأولى أن تعيد هذه الذبيحة، أن تعيدها وتوزعها كلها على الفقراء. يقول: هناك من يذبح عند عتبة الزيت وعند عتبة الورش، هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا أن يذبح الإنسان عند عتبة البيت أو أن يذبح عند، بل أخشى أن يكون هذا من ذبيحة غير الله، بخاصة أنه يعني من العرف الجاهلية أنهم كانوا يذبحون خشية الجن، يخافون من الجن فيذبحون حتى يحفظون البيت فيما يزعمون، وهذا لا يجوز بأي حال. ولا شك أن الإنسان قد يذبح شكرا لله عز وجل أن أنعم عليه بهذا البيت وأن أعانه على إنشاء البيت، ولا شك أنه من نعم الله عز وجل يكون إنسان سكن، لكن تذبحه ليس بالعتبة، تذبحه وتصدق لا مانع شكرا لله عز وجل وتدعو وليمة، هذا لا مانع منه، لكن تذبح بالذات من العتبة لا يجوز. هذا الجلوس في مجالس الذكر وحلقات العلم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: صلى الفجر في جماعة، أرجو ذلك، أرجو أن يدخل إن شاء الله، ما دام بالنية يدخل إن شاء الله. والدي من القائمين على الزكاة يجمعها من أفراد القبيلة، وقديما كان يأتي الخارج مندوب الدولة ويقسمها حسب ما ورد المسألة، ولكنني ألاحظ هذه السنوات على حضور المندوب إلى آخره، فهل يجوز جمعها وتقسيمها على الفقراء؟ نعم، لا معنى، نعم أن تجمع وتقسم، وهذا حسن، ولكن ينبغي أن المسؤول هذا يشعر الدولة بذلك يكون أحسن، هذا لا معنى. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.